ونطلب منه العون يدا كي ننجو من حر جحيم نسعد بنبي الله غدا نتبع هداه وشرعته ونتابع دوما ما ورد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول الأمين. نرحب بالإخوة المشاهدين في هذا البرنامج، في برنامجنا طريق الموحدين، هذا البرنامج المبارك الطيب الذي فيه من الخيرات والبركات والأنعام الطيبة والأرزاق الكثيرة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في أهل التوحيد. نرحب بكم أيها الإخوة، ونرحب كذلك بشيخنا الفاضل الشيخ حمد الأمير، حياك الله الشيخ.
حياكم وجيكم، جزاكم الله خير.
نسأل الله لا نكون عليك يعني ثقلاء يا شيخ.
الله يجزاك الخير.
حياك الله. تطرقنا شيخ في الحلقات الماضية وفي الحلقة الماضية إلى معنى لا إله إلا الله، وتطرقنا إلى فضل التوحيد، وتطرقنا إلى خطورة الشرك، تطرقنا إليها بشكل بعضها شكل إجمالي، وذكرت شيخنا عن أنواع التوحيد، وكأن التوحيد له أنواع وله أقسام، وذكرت أن هناك توحيد يسمى بتوحيد الربوبية، وهناك توحيد الألوهية، وهناك توحيد الأسماء والصفات. لكن لو بينت شيخ حفظك الله الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية أو الرابط فيما بينهما، حياك الله شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. التوحيد هو واحد، لكن من استقراء القرآن والسنة ولتسهيل المعنى وتفهيم الناس حتى يتبين لهم هذه الأمور بكل وضوح،
التوحيد واحد.
واحد، توحيد الله عز وجل واحد. أنه وحدة سبحانه وتعالى. نعم. في ربوبيته وألوهيته وأسماء وصفاته. لكن حتى تستوضح الأمور ونعرف ونقيم الأمر، فتوحيد الربوبية مثل ما قلنا في الحلقة السابقة هو توحيد الله بأفعاله، الخالق الرازق المصور. توحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد، نصلي ونصوم ونزكي ونتصدق ونبذل، نبر والدينا، نصل أرحامنا لله عز وجل، ما نريد من ذلك سمعة ولا رياء، فيكون هذا لله عز وجل. لكن في رابط بين التوحيدين، لأنه توحيد واحد يبتون. لكن ما هو الرابط الذي يربط بين هذا وهذا؟ توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية.
نعم.
ليش نوحد الله؟ ليش نعبد الله؟ خلقنا، رزقنا، نصرنا. إذن يستلزم كونك أن تقول الله موجود، الله خالق، الله رازق، رازقني وخالقني، يلزمك
أن توحد الله.
أنت توحد تعبده.
نعم، مدام أقررت بأن الخالق هو الله والرازق هو الله والمحي هو الله، إذن لابد يلزمك أيها المعترف أيها المقر،
أيوة،
أن توحد الله،
أن تعبده.
لا، نعم،
أن تعبده.
نعم.
عندما تدرك أن طفل صغير، أمك أبوك خدموك أعطوك ربوك بذلوا عليك، عندما تدرك ذلك يلزمك أن تبرهم وقل رب ارحمهما
كما
ربياني صغيرا. فمن باب أولى الله عز وجل الذي خلقك ورزقك وصورك وهو يكشف كروباتك سبحانه وتعالى،
سبحانه.
فيلزمك عبادته، تطيعه.
نعم.
طيب، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية.
يعني إذا وحد الإنسان
ربه
توحيد العبادة، توحيد الألوهية، تلقائيا يكون
موحد
توحيد الربوبية.
توحيد الربوبية ليه؟
لأنه ما عبد الله، ما وحد الله إلا لأنه يعلم أن الله هو الخالق الرازق.
ضمنا هذا الذي عبد الله، الذي صلى وصام وعبد ربه عز وجل، جعلها هذه العبادة لله ضمنيا مدرك أن الله عز وجل خالقه ورازقه، ضمنيا أنه يوحد توحيد الربوبية.
نعم.
فهذا الرابط بين التوحيدين والتوحيد واحد، ولذلك الله ربط بين الأمرين لما قال يا أيها الناس، النداء الأول في القرآن، اعبدوا ربكم اللي هو توحيد الألوهية، إيش قال؟ الذي خلقكم، توحيد ربوبية.
سبحان الله العظيم. يعني شيخ، دائما الإنسان يتذكر ما أنعم الله عليه، يعني في أنفسكم أفلا تبصرون، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت. تتفكر في مخلوقات الله، تتفكر في هبات الله جل وعلا لك. إذا تفكر ورزقك الله العقل، حينئذ ستوحد الله جل وعلا. لكن سبحان الله، انظر إلى الدهريين، انظر إلى الملاحدة الذين قالوا إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع. هؤلاء سبحان الله ما وحدوا توحيد الربوبية، قالوا هذه الطبيعة هي التي أوجدت، أليس كذلك شيخ؟ هم أخلوا في هذا التوحيد، توحيد الربوبية. إذن النتيجة يعني لا ربوبية ولا ألوهية.
ولذلك أحد العلماء عندما ناقش مثل هؤلاء، فكانوا متفقين في مكان في ساعة معينة، وتأخر هذا العالم عن هذا اللقاء،
عن لقائنا،
فجاء متأخرا. فعندما وصل اعتذر، قال اعذروني، أنا كنت واقف على ساحل النهر من الجهة البعيدة عنكم، فانتظرت سفينة فما وجدت سفينة تصلني بكم، فإذا بالأشجار تقترع
الله
وتتقطع وتجتمع وكونت مركبا، فإذا بي أركب به ويسير بي إلى الساحل الثاني وجئتكم لكني الله متأخرا. فهؤلاء قالوا كيف تكون هذه الأشجار
هكذا
تقوم هكذا بنفسها، وتجتمع بنفسها وتكون مركبا بنفسها؟ قال سبحان الله، تتعجبون من شجر أن يكون من نفسه مركبا، ولا تتعجبون من كون عظيم جدا فيه بحار وأنهار وجبال وسماء وشموس وأقمار ونجوم أن يصنع هكذا؟ سبهلا لا،
الله
أن يصنع من غير خالق. فحجهم بهذه الحجة، حجهم بهذه الحجة. ولذلك هؤلاء أنا أقول يدركون، استيقنتها أنفسهم، يدركون داخليا أن للكون خالق، لكن استكبارا من عندهم
وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم،
فضحهم القرآن.
قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، ولكن إيش؟ وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون.
نعم.
يعني سبحان الله، أفلا يعقلون، أفلا يتفكرون، أفلا الأثر يدل على المسير. سبحان الله، حتى الإبرة هذه تدل على أن هناك صانع وإنسان يعني عمل هذا العمل، فكيف بهذه السماوات وجدت من صدفة؟ كيف هذه الأرضين؟ كيف هذه الجبال؟ هذه الجبال التي جعل الله تبارك وتعالى أوتاد، هذه البحار، هذا وجعل بينهما، جعل هذا البحر مالح وهذا البحر
برزخ
لا يبقيان، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجانس. يعني هذه البحار لا تدخل بعضها على بعض، هذه الأنهار تدل على أن هناك خالق، تدل على أن هناك عظيم جل في علاه. فيجب على الإنسان دائما أن يتفكر في هذه السماوات، في هذه الأراضين. والله جل وعلا يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب.
أنت فضلت، قلت الأثر يدل على المسير، كما قوة البعرة
تدل على البعير.
نعم. أنت كنت في صحراء ووجدت أثر، تعرف
هناك أحد مشى
شيء، إما أثر رجل، فتقول رجل، أو أثر سيارة، عجلة سيارة، أو أثر حيوان، فتقول مر بهذا المكان كذا وكذا، إيش تعرفك؟ لو ما كان هناك مؤثر لما عرفت. ولذلك ألا تستدل بهذه السماوات وهذه البحار تسير بنمط دقيق جدا؟ الشمس تطلع من المشرق وتغيب في المغرب، ها؟ تجد الأمور تسير وفق نظام دقيق جدا، لا يبغي الليل على النهار ولا النهار على الليل. ما عمره جانا مثلا في بعض البلدان النهار قصير في الشتاء طويل في الليل، ما جاءتنا سنة من السنوات لقانا مثلا النهار طويل في الشتاء وقصير في الليل؟ لا،
ولذلك نظام دقيق يا شيخ،
نظام دقيق جدا دقيق. وهذا النظام ما يمكن يحكم إنسان، ما يمكن يحكم مخلوق ما لم يكن هناك خالق.
الله. طيب شيخ أحسن الله إليك، يعني عرفنا حقيقة الرابط بين توحيد الربوبية وتوحيد توحيد الألوهية عفوا، وذكرنا الفضل وذكرنا يعني كثير من الخير في هذا التوحيد. شيخ، الشرك يخوف والشرك يرهب، وخافه إمام الموحدين.
الله.
سنذكر المجال لك، لكن ما هو الشرك الذي خاف منه إمام الموحدين الذي وحد الله؟ ما هو الشرك وما هي أقسامه؟ لو تفضلت يعني بتعليق حول هذا الأمر.
الشرك جنبنا الله عز وجل وإياك وجميع المشاهدين وجميع المسلمين إياه، لأنه محبط للعمل. لئن أشركت
لا يحبطن عملك،
لا يحبطن عملك. فالشرك الذي يحبط العمل ما يخوف؟
يخوف،
لا بد أن نخاف منه. انظر أبو الأنبياء الذي زكاه الله عز وجل سبحانه وتعالى، إن إبراهيم كان أمه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. تزكي من رب العالمين عز وجل حنيفا أي مائلا من الشرك إلى التوحيد، ولم يكن من المشركين أي موحد توحيد خالص. إيش كان يقول عن الله عز وجل في القرآن في دعائه؟ واجنبني
وبني
أن نعبد الأصنام.
الله.
الله أكبر. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يخاف من الشرك، يخاف من الأصنام. من اللي كسر الأصنام؟
من اللي دعا للتوحيد؟
من اللي كسر الأصنام؟
نعم ودعته. نعم.
فتن يذكرهم بسوء قال له إبراهيم، هو اللي كسر الأصنام ويعرف خطر هذه الأصنام، وقد جادل قومه بل أن أباه طرده
على أن قذف في النار بسبب التوحيد،
بسبب هذا الأمر. نعم العظيم، حرقوه وانصروا آلهتكم ويطرد. أبو طرده لما وجده بهذه الصورة موحدا لله عز وجل ولم يكن مشركين. لأرجمنك واهجرني.
الله.
عدل.
نعم صح.
كل بسبب هذا. ويقول في دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والله ينبغي أن نتفكر وينبغي أن نقف وقفة هنا حتى نعرف من أنا ومن أنت، ومن أنت أيها المشاهد أمام إبراهيم الذي زكاه الله عز وجل سبحانه وتعالى. ألا ينبغي أن أخاف الشرك؟ ألا ينبغي؟
بلى.
أخوف ما أخاف عليكم كما قال الشرك الخفي، الرياء. شرك يقع أحيانا، ولذلك نقول نسأل الله عز وجل أن يحفظنا ويحمينا.
آمين.
يحفظنا من هذه، ونسأل الله عز وجل أن نكون في هذا البرنامج طريق الموحدين. نسأل الله أن يبين الطريقة ونجتهد بذلك، وأن يوفقنا الله عز وجل على إدراك ما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لترسو من السفينة على ساحل النجاة، لنلقى ربنا عز وجل موحدين له غير مشركين. ولذلك الشرك هو شرك، يعني أن تجعل لله ندا، أن تجعل لله ندا أي تجعل الله عز وجل شريك مع الله عز وجل سبحانه وتعالى. والشرك هنا قالوا هناك شرك أصغر وهناك شرك أكبر. شرك أصغر بمعنى هو أكبر من الكبائر، أكبر من الزنا، أكبر من الربا، أكبر من هذه الموبقات.
هذا الشرك
الأصغر. الأصغر.
سبحان يعني كان الأصغر الآن شيخ تبين أنه أعظم خطورة من كبائر الذنوب.
من المعاصي. نعم. لكنه لا يخرج من الملة. المشكلة في الشرك الأصغر كونه أكبر من الذنوب والمعاصي والكبائر إلا أنه طريق إلى الأكبر. إن لم ينتبه إليه المسلم إن وقع في الأصغر وتساهل الأمر فاستمرأ الأمر فيجد نفسه وقع في الأكبر دون
شيخ. تذكرني أحسن الله إليك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهذا الحديث عظيم يعني كلما تحدث به أبو هريرة شهق وسقط على ركبتيه. سبحان الله لما ذكرت قلت أن الشرك الأصغر أعظم من الزنا معنى كلامك وأعظم من الربا وأعظم من الكبائر. تذكرت أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة هناك من أشركوا شركا أصغر كذلك كان فيه مراءة. هذا كان يخاف النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. كان الإنسان يعمل لكن هذا العمل كان فيه رياء. كان يجاهد مع المسلمين لكن كان يريد أن يقال له شجاع. وكان يقرأ القرآن لكن أراد أن يقال له قارئ. هو ليس بكافر يعني هذا الرجل إنسان ما كان يعني يقول أنا كافر أو مسلم ويقرأ القرآن لكن حصل عنده مما كان يخافه النبي صلى الله عليه وسلم. فتصديق لكلام أول من تسعر بهم النار يوم القيامة من أشركوا بالله جل وعلا.
والثالث كان يتصدق.
وهذا الرجل الذي يتصدق يقال أنه
في كل حدث للمجاهد الذي يريد أن يقال له شجاع بعد في آخر الفقرة يقول وقد قيل.
أخذ تجربة تريد أهل ثناء الدنيا
وقد قيل في الدنيا أنه شجاع ما أراد الآخرة ما أراد أن يقاتل لتكون كلمة الله العليا. ناتي للقارئ خيركم من تعلم القرآن وعلمه يعني يعلم الحرف الواحد في القرآن 10 حسنات. أنت شيخ الآن إمام مسجد وتحفظ طلب عسى الله يوفقك. هذا الطالب الذي حفظ على يدك آية من القرآن ما أقول سورة ولا أقول جزء كل ما كرر هذه الآية كل حرف 10 حسنات في ميزان أعمالك فكيف بمعلم القرآن؟ وقد قيل في الدنيا فأخذ جزاءه في الدنيا. والثالث أراد أن يقال عنه جواد ما ترك سبيل ينفق فيه إلا بذل فيه المال وقد قيل له أنه جواد. انظر في الثلاثة قال فيؤخذ ويرمى على وجهه في نار جهنم. ولذلك مثل ما ذكرت أبو هريرة رضي الله عنه كان يشهق لما يقرأ هذا لأن الأعمال عظيمة جدا. ولذلك احنا الآن صح نخوف الآن من الشرك حتى ندفع النفس لتعلم التوحيد ليس للتخويف لأن لما أخاف من شيء أحذره حتى المثل إيش يقول من خاف سلم.
تعلمت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه.
تصور أنت سايق سيارتك ويوم ممطر مسافر على طريق تخاف منك تزلق تخاف شو تسوي تسرع؟
لا
ولا تتأنى بالسياقة؟ نعم. تتأنى كذلك ولكن مثل الشعبي اللي يقول من خاف سلم.
نعم
من خاف سلم. فإذا أخاف من الشرك
تقتل. كذلك الشيخ أشار إلى هذا الموضوع إشارة طيبة جدا وهو الإنسان دائما يكون متخوف. ذكر الحديث كيف أن هذا الإنسان هذا القارئ وهذا الإنسان المتصدق كيف كانت نهايتهم. وتذكر أخي المشاهد كيف كانت نهاية ذلك الرجل الذي قال عنه الشيخ خاف يحذر فتصدق حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه خائف على العمل خائف أن ينزلق خائف أن يسقط. ما هي ثمرة هذا الخوف؟ ما هي النتيجة؟ يستظل في ظل الله يوم أن الناس في ذلك اليوم العصيب في ذلك اليوم الرهيب في أمس الحاجة إلى ظل الله هذا يسعد في ظل الله و وذاك يشقى في أول من يعذب في نار الله بسبب ماذا؟ بسبب التوحيد وبسبب الشرك. لا بد من الخوف ولا بد من الحذر حتى لا نقع فيما وقع فيه كثير من الناس. بإذن الله شيخنا تذكر لنا بعض مظاهر الشرك مما يفعله كثير من الناس، لكن بعد الفاصل إن شاء الله.
على التوحيد نعيش
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت.
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله في هذا البرنامج المبارك مع طريق الموحدين. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الموحدين. ذكرنا قبل هذا الفاصل حال ذلك الرجل الذي يعيش في ظل الله جل وعلا جراء أو جزاء إخلاصه وتوحيده، وذكرنا كذلك أننا سنعرض بعض الشركيات وبعض ما يفعله كثير من الناس فوقع في الشرك من حيث لا يشعر، لكن أتوقع أن الشيخ عنده تعليق على الحديث.
الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم. الحديث سبعة: الذي ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أعمالهم كلها خالصة لله، سواء كان الإمام العادل أو الشاب الذي نشأ في عبادة ربه، أو الرجل قلبه معلق في المساجد، أو رجلان المتحابان في الله اجتمع عليه واختلف عليه، أو رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال وقال إني أخاف الله، أو رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، جزء من أعضائه. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، كله بسبب الإخلاص. الله سبحانه وتعالى أظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا ما حبيت أن أعلق فيه على هذا الحديث العظيم، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من هؤلاء الذين يظلون الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
يا من يريد ظل الله جل وعلا كن مع الموحدين.
الله أكبر.
شيخ، أظن ما في أحد اليوم ما يستجرب خدم في بلاد أو في غيرها من البلاد. الخدم متوفرون في يعني أنحاء العالم، لكن تلاحظ معي يا شيخ أن كثير من الخدم أحيانا عندما تمسك عضد هذا الخادم تجد أن عليه خيط. لماذا؟ يذكر لك طبعا قصة طويلة، وغيره يذكر قصص. كثير من الناس من يعلق هذه الأحجبة يقول لدفع عين أو لخوف من مصيبة أو ما إلى ذلك، لبس الخيط لبس الحلقة ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، نريد تعليقا حول هذه المظاهر، وهل هي من الشرك أو ليست من الشرك؟ فما هو توجيهكم حفظكم الله؟
هذه المواضيع اللي هي المواضيع التي يتحسسها كل إنسان وملاحظة، لما تقول لبس الخيط أو لبس الحلقة أو غيرها من هذه الأمور تسمى بالتميمة، من علق تميما فلا أتم الله له، تسمى بالحجاب، تسمى بالحرز، تسمى بالتحويطة، تسمى بالتعويذة، أسماء كثيرة لها، وكلها حذر النبي عليه الصلاة والسلام منها. ليه؟ لماذا يعلقها هذا الذي علقها في عضده أو على صدره أو علقها في السيارة؟ أكو صندوق صغير يعلقونه، تسأل شنو هذا الصندوق؟ يقول هذا الحصن الحصين. من إيش؟ قال حصن حصين من العين. هناك أشكال كثيرة لها، كف أزرق في عين بالوسط، عين الحسود تبلى بالعمى، يضعها أحيانا في مؤخرة السيارة،
في البيت
يعلقون حدوة فرس، يعلقون مثلا السيارة حذاء أو كذا. تسأل ليه؟ تقول تدفع عني العين، تدفع عني العين، تدفع عني الحسد. نقول من الذي يدفع العين والحسد؟ من الذي يشفيك إذا مرضت؟
وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو،
إلا هو سبحانه وتعالى،
ويردك بخير فلا راد لفضله.
عدل؟
نعم.
فإذا أنت الآن انتقلت من معتقدك في الله عز وجل الذي يهبك كل شيء ويشفيك من كل مرض وعلة وينجيك ويحفظك ويحميك، إلى خرزة، إلى حجاب، إلى علبة صغيرة. وهذا أنبه بها أخواني كثير من أخواني اللي بعضهم عنده سيارة جديدة وفرحان فيها ويقولها لنا خايف عليها أن يصاب لها صافيها أذى، يروح إيش يعمل المسكين؟ يروح عم أعطينا صندوق صغير يعلقها، قال هذا راح تحفظ سيارتك. سبحان الله، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟
شيخ، يعني حتى الدجاجة، شيخ يذبحون دجاجة ويأخذون من دم الدجاج أو الذبيحة ويضعونه يعني بكف أحدهم ويضعها على الرنج مال السيارة. البيض، تخيل شيخ، بيضة يأخذ هذه، تأخذ هذه المرأة بيضة ويعني تكسر فيها أو تضعها على جامة السيارة، تكسرها على جامة السيارة،
يعتقدون بهذا
أنها تدفع العين عنهم.
هنا لابد أن نعرف لماذا يفعل، لماذا يفعل حتى ندرك لماذا تفعل. تكسر بيضة، تذبح دجاجة، تذبح خروف وتعمل نسميه الدم، تضع الدماء على السيارة. أو أحيانا واحد وقع في حفرة، قال اكسر بيض في الحفرة هذه على أساس تنجو من الأذى. ليه؟ لأن اعتقد. وهنا الإشكال، الاعتقاد بغير الله عز وجل أيا كان هذا المعتقد فهو شرك.
طيب، يقولون لو اعتقدت بحجر لنفعك،
لو اعتقدت بحجر،
بحجر لنفعك، يعني هذا الحجر تعتقد فيه سينفعك الحجر.
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما جاء يقبل الحجر الأسود،
وهذا حجر يعني مبارك نزل من الجنة،
نزل أبيض
كالثلج،
قال سودته خطايا بني آدم، يشهد لكل من قبله واستلمه.
قال عنه
والله
إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع،
إلا أني وجدت رسول الله يقبلك فقبلته، لأن رسول قبلك فأنا أقبله، مستنى من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حجر كريم، حجر كريم. فما بالك أي حجر أروح أتبرك فيه؟ نتكلم إن شاء الله عن التبرك بإذن الله تعالى، بس أنا أريد أن أنهي هذه النقطة، نقطة الحجاب. أحيانا واحد يضع سلسلة هنا يعتقد بها تحفظه، أو يعلق في صدره هنا، أو يضعها تحت الوسادة. أدركنا قديما يضعون مع الطفل الصغير توه مولود
سكين
نعم. عند رأسه سكين. تسأل ليش السكين هذا؟ قالوا حتى يتعلم الشجاعة، يكون شجاعا. عجيب تمام. إذن أطفالنا نضع سكاكين وسكين، ما شاء الله السكين صارت رخيصة الآن، نضع سكاكين خناجر إذا هذا فيها شجاعة. فإذا انتقل الاعتقاد، وهذه النقطة مهمة جدا وأكررها أكثر من مرة، إذا انتقل الاعتقاد من الله عز وجل إلى أي شيء آخر أصبح اعتقادا فاسدا أدخلك في الشرك. هذا اللي نريد أن نحذر منه. ولذلك أحيانا واحد جاء للمسجد المساجد وجد كل محطوط عليه حنة، لزخين حنة على دار مدار المسجد. ليه؟ بركة، والله قالوا له هذا يدفع بلاء، أو من هذه الأمور التي يعني يعتقد فيها بعض العامة. إذن سواء كانت خيط أو كانت جامعة ملفوف فيها أي شيء من هذا، ورأينا كثير من هذه الحروز، رأينا ما يندي منه الجبين.
أنا أذكر شيخ في موقف من المواقف حصل معي، وكنت ناصح يعني رجل ساناً وناصحه على قضية الحجاب، اسم الحجاب. فجلس معه فترة طويلة أن هذا من الشرك وأن هذا لا يضر، بل يضر من ناحية يعني الإثم، ولا ينفعك ولا يقدم ولا يؤخر. جلست معه فترة طويلة حتى وفقني الله جل وعلا لأن أخلع ما في رقبته وأفتش ما في هذا الحجاب. قال لي بشرط، قال ترى ما أنا مسؤول عنك، إذا حصل لك شيء ما أنا مسؤول عنك. وكان يخوفني، خلاص أنا بأرمي هذا الحجاب. بس فتحت، كانت قطعة عن قماش أخضر، فسقط القماش، بعده كان نايلون كيس نايلون، بعده كان أوراق، بعده آخر شيء وجدت حلقة مالت البيبسي، حلقة لتفتح بس، فوجدتها. فقلت كم اشتريت هذه الحلقة، كم اشتريت هذا الحجاب؟ قال ب50 دينار. قلت انت اشتريت الآن حلقة، حتى مو بيبسي، ليتك شاري بيبسي أقل شيء تستفيد منه. سبحان الله، فترة طويلة جلس هذا الإنسان يعتقد هو الشيطان يعني يسول له أن هذا يعني يقيك من شرور، يدفع عن كثير من البلاء وينفعك. فسبحان الله، هذا الإنسان كان متخوف وكذا.
ليه؟ اعتقاده. لو كان اعتقاده بالله عز وجل، ممكن واحد يقول ولدي يفز بالليل، طفل صغير يفز بالليل ما ينام الليل، فسوى له حجاب عشان ينام، سوى له حجاب عشان ينام. تقول لا يا أخي، ارقى، الرقى المشروع. النبي صلى الله عليه وسلم رقى الحسن والحسين أبناءه رضي الله تعالى عنهما. أرقيكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، وضع إذا على رأسيهما عليه الصلاة والسلام ورقاهم هذه الرقية. لو كانت فيها خير والله فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، وفعلها لأبنائه، كان حسن وحسن صغار سن ما كانوا كبار. نعم. أنا بعطيك حاجة معينة.
نعم.
يمكن الحين تطورت يا شيخ.
نعم.
الورقة اللي كانت يقولون عنها من إمام مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام
الشيخ أحمد
ها؟ تكلم فيها العلماء وقالوا ما في شيء اسمه الشيخ أحمد وكذا، الكلام طويل عريض. هذه الورقة، وأن جاءني في المنام الرسول صلى الله عليه وسلم وقال كذا وكذا وكذا وكذا، وأن للجنة وأن قيامة سوف تقوم قريبا. الكلام هذا من 50 سنة، من 60 سنة ما قامت.
لا.
تمام. وأن من كتبها، قبل كان يكتبونها، ماكو آلة النسخ هذه، التصوير، كان ينسخونها 30 مرة باليد، بعدين صارت تطورت للتصوير، يبي يصورها 30 مرة وتوزع، وكل مسكين ينظر فيها. جاني واحد قال شيخ أنا جتني هذه قريت، قلت يعني إيش اعتقادك؟ قال والله شيخ يعني، قلت لا ما تقول لي يعني، قول إيش اعتقادك، تعتقد بالورقة هذه لو أنك ما نفذت الكلام اللي فيها وقطعتها أو حرقتها تشعر يجيك ضرر؟ قال لا ما يجيني ضرر. قلت اعتقادك بالله أم اعتقادك بهذه الورقة؟ اجعل اعتقادك بالله عز وجل وهذه ورقة لا تنفع ولا تضر ولا تقدم ولا تؤخر. قال لا ما تنفعني هذه ولا تضر. قلت إذن إذا كان هذا اعتقادك هذه الورقة أمامك قطعها أتخاف وقطعها ولله الحمد. وإن أصابك شيء فمن الله عز وجل. حتى كنت في يومها كنت أخطب الجمعة وتكلمت على المنبر وبينت هذه الورقة السيئة التي دجل فيها على كثير من الجهال. قلت وهذه الورقة وقطعها أمامكم وقطعتها قدام الجماهير قدام المأمومين. قلت والحمد لله أنا ما فيني شيء وإن أصابني شيء والله والذي لا إله إلا هو فهو من الله عز وجل وحده ليس من الورقة. إذا كانت الورقة هذه تضرني وتنفعني فلا خير في ديننا ولا إيماننا ولا توحيدنا. الآن شيخ تطورت صارت مسجات صارت مسج بالتليفون وزعها على أكثر واحد صارت أسهل من أول. ولا شك نحذر عن مثل هذه الأمور.
ومن سن السنة سيئة في الإسلام كان عليه كذلك.
نعم عليك وزرة إن وزعتها تتحمل مسؤولية الآخرين.
نعم سبحان الله شيخنا ذكرت قضية بعض الحلقات والتمائم والحجب وأنا أدعو حقيقة من هذا المكان وكذلك الشيخ أن يفتش الإنسان عن هذه الأمور وهذه الجامعة. أولا اقطعها فقد جاء في الآثار من قطع تميمة من إنسان كان كعدلي رقبة كأنك اعتقت رقبة واحد. الأمر الثاني انظر ما في هذه الحجاب أو الجامعة أو ما تسمى بهذه الأسماء الكثيرة ماذا فيها؟ تجد فيها أحيانا خزعبلات تجد فيها طلاسم تجد فيها أمور تبين أن كل من يستعين بهذه الأمور أن عقله ليس بسوي. طيب قد يقول قائل شيخ طيب وإن كانت من القرآن يعني هل هذا الحكم حتى أنا وجدتها وجدت إنسان وأعطاني هذه التميمة وهذه الجامعة لكن كان فيها قرآن ما فيها ما ذكرت من هذه الأمور لكن القرآن هل القرآن طيب. كذلك
دائما أنا أحب في بعض الأمور هذه أني أطرح الأمر لتصل القناعة على المشاهد ولي ولك لكل واحد مستمع. هل لما النبي عليه الصلاة والسلام حرم التميمة استثنى؟
لا الحديث عام من علق التميم فقد أشرك
ما استثنى
القرآن ولا غيره.
إذا ما عندنا استثناء من القرآن ومن غير القرآن هذا أول شيء ما في استثناء. الشيء الثاني هذا الذي يعلق تميمة فيها قرآن على يدخل الحمام؟
بلى
إذا امتهن كتاب الله عز وجل
بلنا.
يدخل في الحمامات وكذا فأصبح هذا المعلق تدخل في أماكن لا يليق كتاب الله عز وجل. الأمر الثالث لو علق واحد من القرآن ويراه واحد ثاني فيظن أن جواز التعليق من القرآن ومن غير القرآن فإذا
إذا الحكم عام لا يستثنى لا من القرآن ولا من غيره.
أنا رديت على موضوع القرآن وفصلت
نعم.
ولا يستثنى فصلت لأن البعض يقول لا من القرآن ما في شيء من القرآن ما في شيء لكن
الحديث عام وذكرت قضية الامتهان
والأمر الثالث
نعم.
أنه يفضي إلى تعليق غيره
نعم.
لما أنا أعلق وشوفوا أني والله هذا معلق تميمة هو يدري أنها من القرآن ولا من غير القرآن ما يدري فيروح يعلق شيء ثاني عدل. ورانا يا شيخ طلاسم أنت يمكن وريت حلقة البيبسي طلاسم أحرف غريبة كلمات غريبة أسماء غريبة
الشيخ.
جدول أحيانا جدول أرقام وضرب ومدري إيش وشغلات يعني وكأنه يخاطب شيء آخر غير الله عز وجل.
سيذكر لنا إن شاء الله الشيخ عن كثير من هذه الطلاسم وعن كثير من هذه الخزعبلات ونود من الشيخ أن يشير كذلك إلى ما يفعله كثير من الناس، حلقة من نحاس، حلقة من بلاستيك، أمور كثيرة نجدها في شبابنا وفي غيرهم لو علق عليها الشيخ. لكن إن شاء الله بعد هذا الفاصل، خلوكم معانا إن شاء الله بعد هذا الفاصل يذكر لنا الشيخ ما يكون من جواز ومن منع. بعد هذا الفاصل نلتقي إن شاء الله.
على التوحيد نعيش نموت.
فالإمام لا شك أنه قد تضلع بمسؤولية عظيمة أمام الله تبارك وتعالى.
هذا تقليب للأمور. شلون تقليب للأمور؟ أنك تأتي إلى الدهماء وإلى الرعاء وإلى الغثاء وترفعهم،
نعم،
تجعلهم هم اللي يقررون، وتجعل مصائر الأمة تقرر من الشارع.
الآن في هذه اللحظة اللي أنا أتكلم فيها يأتي هذا التقرير، أن الآن وصل عدد أصحاب الجرحى والكسور والذي أصابهم في الحقيقة كثير من الأمور الصحية، قرابة 750 حالة خلال مواجهة يعني اليوم ما بين يعني المتظاهرين وخروج الناس إلى الشارع، أدى إلى في الحقيقة ما رأيناه من صور يتألم في الحقيقة الإنسان أن يشوف مثل هذه الصور في بلد من بلاد المسلمين، بلد نحبه كمصر وبلد نحبه كتونس، ونحب يعني بلاد الأمة الإسلامية، اللي نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يريها مثل هذه الأمور بإذنه سبحانه وتعالى.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.
الحلف بغير الله أو صفة من صفاته محرم، وهو نوع من الشرك، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وثبت عنه أنه قال: من قال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وهذا إشارة إلى أن الحلف بغير الله شرك، يطهر بكلمة الإخلاص لا إله إلا الله. وعلى هذا فيحرم على المسلم أن يحلف بغير الله سبحانه وتعالى، لا بالكعبة ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بجبريل ولا بميكائيل ولا بولي من أولياء الله ولا بخليفة من خلفاء المسلمين ولا بالشرف ولا بالقومية ولا بالوطنية. كل حلف بغير الله محرم، وهو نوع من الشرك والكفر والعياذ بالله.
على التوحيد نعيش نموت ورب الكون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد. ذكرنا شيخ قبل قليل عن قضية الحلقة، وأنا أود يعني حقيقة أن نتكلم، وخاصة هذا الأمر مشاهد وملموس، وقضية بعض الناس يعمل أو يأخذ النحاس، قطعة نحاس، ولعلها تباع حتى في الصيدليات، والبعض الآخر يكون نوع من البلاستيك، والبعض الآخر خيط، مجرد خيط. فياريت يا شيخ تبين لنا بداية النحاس، إيش رأيك فيه؟
عموما بالنسبة لهذه الحلقة أيا كان نوعها، لابد نفصل. لنسمع أن النحاس يصف دكتور يقول له أثر على الجسم، نبض كهربائي أو كذا من هذه الأمور، ونرجو ألا يكون في شيء، لأن دكتور وصفه ولا أثر حسي على جسم الإنسان نتيجة مثل اللي يلبس إعصابة أو يلبس له ضباب أو أي حاجة، له أثر حسي. نوع ثاني يلبسونه تقليدا، لأن الغرب يلبسونه، اللاعب الفلاني يلبسه، الممثل الفلاني يلبسه وكذا وكذا تقليدا، وقلد الكفار والتقليد نهانا النبي عليه الصلاة والسلام،
من تشبه بقوم فهو معه.
ولذلك شوف التشبه بالظاهر يؤثر على الباطن. في مثال بسيط جدا قبل أن تقل إلى النوع الثالث، في الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم لتسون صفوفكم أو
ليخالفن الله بين وجوهكم
بين قلوبكم. بين قلوبكم
نعم.
يعني سووا الصفوف، هذا شيء ظاهر، إذا ما سويت الصفوف راح تختلف القلوب. إذا الاختلاف في الظاهر اختلاف في الباطن، والتشبه بالظاهر تشبه بالباطن. ولكن نحذر بعض الشباب حفظهم الله وهداهم وأصلحهم من تقليد الغرب، سواء بقصة شعر أو بلبس ملابس معينة خصرة أو حاجة. والله أحيانا يخجل الإنسان ويستهم بعض الملابس اللي يلبسونها يخرجون فيها بالشوارع، والله لا هي من ديننا ولا هي من عاداتنا ولا هي من تقاليدنا، لكن نقول هذا أمر ينبغي أن يتضح لكل إنسان يدرك أنه إنسان ينبغي أن يبني نفسه ويبني وطنه. النوع الثالث والذي هو موضوعنا أن يلبس اعتقادا بأنه ينفع هذا الجسم، ينفعه من دفع بلاء أو رفعه، اللي نسميه التأثير المعنوي وليس الحسي اللي قاله الدكتور. التأثير المعنوي، وهذا هو الذي يعني واحد لبس خيط ليه؟ أحيانا يقلدون على رقاب الدواب، إذا خلولقك إذا خلولق الوتر
نعم.
علقوا على رقبة الدابة ليه؟ حتى تبارك، خاصة عندك ناقة طيبة علق عليها، علق عليها على أساس أنه ما تصاب بأذى. فهذا الأمر الذي ينبغي نعم. أن ندركه، ونظن بهذا التقسيم ثلاثة
الأمر يعني واضح حقيقة،
سواء كان خيط أو نحاس أو بلاستيك.
بلاستيك نعم. ننتقل من التبرك في قضية الحجامة والحجاب وما إلى ذلك، التبرك بالحجر والشجر. الحجر والشجر يتبرك الناس بها، يعني لعلك تذكر شيخ معي حادثة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قطع الشجرة كان الناس يجلسون تحت الشجرة، فخشي عمر من يعني يذهب هذا الزمان ويندرس ثم يأتي زمان غير هذا الزمان، فيجد أن الناس يظنون أن الناس كانوا يتباركون أو يتبركون في هذه الشجرة، شجر حجر التبرك فيه. تعليقك شيخ حول هذا الأمر،
مع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أحد من بايع تحت هذه الشجرة،
يعني كان يقول هذه بالعكس هذه ذكرى طيبة،
ذكرياتي. ورغم أنه سأل أين يذهب الناس، قال الشجرة بايع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما يعرف مكانها، فقلعها حتى يقطع دابر
درء المفسدة.
درء المفسدة نعم. كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى غزوة من الغزوات، ومروا بشجرة اسمها ذات أنواط. ذات أنواط شجرة كان المشركون ينوطون يعلقون سلاحهم على هذه الشجرة، ليه؟ للتبرك، عشان السلاح لما يرمي يصيب. في بعض الصحابة كانوا قريبي عهد بإسلام توه مسلمين، فلما مروا بهذه الشجرة ذات أنواط قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. شوف الرد كلامهم على قولة القائل، يعني ايش فيه؟ كأن بشجرة نعلق فيها سلاحنا كما هؤلاء. قال الله أكبر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلمة الاستنكار،
استنكار نعم.
الله أكبر، إنها السنن. قلتم والذي نفس محمد بيده، يقسم عليه الصلاة والسلام، والذي نفس محمد بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الله أكبر، اجعل لنا ذات أنواط، اجعل لنا إله، اجعل لنا ذات أنواط، اجعل لنا إله. نعم، لأنهم أرادوا أن يتخذوا من الشجرة بركة يعتقدون بها أنها تنفعهم في هذا القتال، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع دابر هذا الأمر. ما قال لا ذولا توهم توهم مسلمين نعلمهم بعدين. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يؤخر البيان عن وقت الحاجة، فعلى طول بيّن لهم عليه الصلاة والسلام أن هذا الفعل باطل، ولكن لا يمكن أن نتبرك بشيء ما لم يأتي به نص من القرآن أو من السنة. حين نتبرك بالحجر الأسود نقبله أو نستلمه أو نشيله من بعيد،
ما زمزم كذلك،
طيب وما زمزم
نعم.
في أدلة ولا ما في أدلة
ثابتة؟
ما هو زمزم لما شرب له، وهو خير ما على الوجود. ما زمزم
بالضبط.
عندنا الحبة السوداء صدق. حبة البركة شفاء من كل داء،
العسل كذلك،
العسل شفاء كذلك.
نعم.
الله سبحانه وتعالى جعله شفاء
نعم.
عندك لما قال الله عز وجل سبحانه وتعالى لما لجبريل، جبريل قال لمحمد صلى الله عليه وسلم لما مر في ذي الحليفة اللي أبيار علي نسميها
نعم.
الآن قال صل بها فإنها أرض مباركة. إذن الذي يجعل الشيء مبارك هو الله عز وجل، ليس أنا ولا أنت حتى محمد صلى الله عليه وسلم إلا بوحي من السماء. ولتعال الكعبة الآن، للأسف ناس بذلت جهدها بذلت مالها وجاءت من أقاصي الدنيا، وين يروح؟ يروح حلق، حلق الكعبة يتبركون، نحاس مصنوع في أي بلد من البلدان يتبركون به، يتمسحون بالكعبة، يتمسحون بستار الكعبة، يتمسحون بالحجر،
يقطعون حتى ستار الكعبة،
ولكن يرفعون أيام الحج، يرفعون حتى لا يقطع.
من الذي صنع هذا الستار؟
صنع خياطي
سبحان الله.
ولذلك تجدهم في بعضهم اللي رأيناهم يا شيخ أنهم يأخذون، أكو صدى في المنبر يعني كان حديد أول من خشب، يأخذ ويكحل عينه فيه. فهذه الأمور مدام ما جاء فيها، مع أن في بيت الله الحرام نحن نستلم الحجر الأسود، حتى الركن اليماني اللي قبل الحجر الأسود نستلم استلام، لا نقبله ولا نشير إليه. شوفوا الخطأ الآن مسلمين، الله أكبر للركن اليماني اللي قبل الحجر الأسود، إما تستلم بيدك حتى لا تقبله، بعضهم يقبله ويتمسح فيه. نحن نأخذ ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بينا واضحا ونعتقد به، ولكن ما قال ماء زمزم لما شرب له شفاء سقم وطعام طعم، يعني هذا ماء زمزم فيه بركة، فيه بركة. لما قال عن الحبة السوداء، قال عن العسل، قال عن هذه الأمور، إذن جاءت البركة في هذه، جاءت. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تربة أرضنا
بريقة
بعضنا
يشفي
مريضنا بإذن ربنا. إذن هذا فعل قال النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
إيش تفعل؟ ريق مع تربة. إيش
يعني شيخ معنى هذا الكلام؟ أن الإنسان لا يجعل شيء فيه بركة ما لم يجعله الله تبارك وتعالى أو بيّنه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم.
تمام.
كما ذكرت في قضايا بيّنة واضحة، البركة في شرب العسل، البركة في شرب ماء زمزم، يعني بعض القضايا التي ذكرها وبيّنها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. أما الأشجار والأحجار التي لم يذكر الشارع فيها شيء، إذن من فعل هذا الفعل وقع في الشرك.
في شيخ شغل قبل لا تبدأ، أحيانا تجد كأس صغير أو مو كأس نسميها إناء صغير
نحاس
مكتوب عليه آية الكرسي وكذا. أنا أقول المسكين الذي يأخذه يضع فيه ماء يظن أنها في هذا بركة، هل يليق بنا آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله عز وجل؟ ليهنك العلم أبا المنذر عندما سأل
أنا أعظم آية في كتاب الله،
أعظم آية في كتاب الله قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال ليهنك العلم أبا المنذر أعظم آية في كتاب الله، نضعها في إناء نشرب فيه ماء ونقول فيه بركة. فعل سيد الخلق
وترمى هذه يعني الآنية،
خلنا نقول أن يرفعها ويحافظ عليها من أن ترمى، لكن هل يليق بآية الكرسي أن نضعها في إناء ونشرب فيه ماء؟ فعلها محمد صلى الله عليه وسلم
أبداً أبداً، وتغسل أجلك الله الشيخ في دورة المياه وإلى غيره. إذن قضية الحجر والشجر كل ما نهى عنه الشارع ولم يبين فيه ديننا دليلا، واجب على المسلم أن ينتهي وأن يمتنع عن هذا الشيء. لكن شيخ ذكرت قضية بعض الأمور التي ذكرها لنا ربنا وذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم من قضية العسل أو الرقية الشرعية أحيانا، حتى الطبيب، حتى الطبيب الأدوية الموجودة الآن، المصيبة هذه كلها يعني هذه الأمور بينها شرعنا أن فيها علاج وفيها شفاء، سواء كانت ثبتت في التجربة أو ثبتت بالدليل النص الشرعي الموجود عندنا. لكن المصيبة أن الناس اليوم تعلقوا بهذه الرقية وأحيانا بالقارئ، والله إذا قرأ عليك فلان يعني تشفى، وإذا ذهبت إلى الطبيب الفلاني نجوت، وإذا ذهبت إلى فلان هلك. القضية في قضية الأسباب، التعلق في الأسباب دون الالتفات إلى المسبب، يعني يلي توضح لنا هذه القضية شيء.
هذه نقطة مهمة جدا. الأدوية الرسول صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله فإن لكل داء دواء، وهذا من فضل الله عز وجل أن يجعل لكل مرض، لكل مرض موجود دواء، لكن علمه من علمه وجاهلهم من جاهله، في أكو أمراض ما عرفت إلى الآن لكن ما له علاج. أتداوى نعم أتداوى أتعالج، لكن لا أعتقد بأن مثل ما يقولون الحبة هذه تأكلها، أو مثل ما يقول الإخوان المصريين البرشامة تأكلها واحدة بواحدة واحدة بواحدة شفاء. لا، نأكل هذا الدواء أو نشرب هذا الدواء ونسأل الله الشفاء، نأكل الدواء أو نشربه ونسأل الله الشفاء. ممكن يكون اثنين بنفس المرض ويصف لهم نفس الدكتور علاج واحد لهذا ولهذا، هذا يأخذه ويشفى وهذا يأخذه ولا يشفى، هذا أصاب دواءه شفاء من الله عز وجل وهذا لم يصب، قدر الله عز وجل سبحانه وتعالى.
هذا اعتقد أن الشافي هو الله جل وعلا،
يمكن يكون
هذا نعم. قد يكون نعم. لكن لابد أن تتعلق القلوب في المسبب
بالله عز وجل. ولذلك أنت اكل الدواء نعم. ما نقول لا تداوى، اكل الدواء تعالج لكن اعتقد بأن الله هو الشافي. دكتور أحيانا بعض الدكاترة ما شاء الله الناس تسافر، والله المركز الفلاني المستشفى الفلاني في أمريكا في أوروبا في بريطانيا، دكتور في ألمانيا دكتور ممتاز جدا، فأنا ما تعلق بالشخص هذا، أنا أذهب لبعض الأسباب ولكن عندما أكون بين يدي هذا الدكتور أدرك يقينا أن لا شفاء بيدي إنما هو أسباب، ولا يمنع أن تبحث عن الدكتور الأمثل الأحسن الأفضل، ولكن يبقى الشافي
هو الله جل وعلا،
هو الله عز وجل. ولهذا سواء كان مستشفى عالمي قوي جدا في تشخيصاته، دكتور بروفيسور عالمي يدرك بعض الأمراض وكذا، لكن يبقى والله محدود. يأتي مريضين اثنين كلهم بنفس المرض، الله يوفق مع هذا ولا يوفق.
وأحيانا حتى الطبيب، حتى الطبيب نفسه تجد أحيانا أن الطبيب الذي يذهب إليه الناس والطبيب المعروف والمشهور ما يجد هذا الإنسان عنده حاجته ولا يشفى، والطبيب الذي ليس له شهرة وليس هو معروف لكن يكون كذلك الله جل وعلا أراد لهذا الشفاء، هي أسباب يبذلها الإنسان.
المهم أن لا نعتقد لا بالدكتور ولا المستشفى ولا العلاج، إنما نعتقد بالرب عز وجل أنه هو الشافي، فإذا مرضت فهو يشفي. هذا الذي نريد أن ننتهي.
نعم أيها الأحباب الكرام، وكما تشاهدون وتلاحظون وتسمعون أن الإنسان متى ما علق قلبه بالله جل وعلا كانت النتائج وكانت الثمار طيبة كما ذكر لنا الشيخ. المواضيع كثيرة والقضايا كذلك كبيرة وعظيمة، لا يسعنا في هذه الحلقة أن نتطرق لكل ما نريد، لكن ابقوا معنا إن شاء الله في الحلقات القادمة بإذن الله جل وعلا، سنتطرق إلى مواضيع عظيمة يحتاجها المسلم في حياته وفي وقته وفي عمله حتى يحيا على التوحيد ويموت على التوحيد. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل التوحيد، ونشكر شيخنا الفاضل على ما أفاد به وأجاد، ونسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناته مع طريق الموحدين. نلتقيكم إن شاء الله في الحلقات القادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
على التوحيد نعيش نموت، ورب الكون لنا سندا، ونرفض كل مناحي الشرك.